بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فنستأنف دروسنا إن شاء الله تبارك وتعالى حول القراءة في بعض الكتب التي لم يتم لنا الفراغ منها ولا الانتهاء منها، وليست في جدولنا الصباحي، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في إتمام هذه الكتب بتوفيق الله عز وجل وعونه ومدده. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه الكتب الثلاثة، وهو كتاب الأربعون النووية الحافظ النووي بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كتاب العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن دورة علمية، والدورة العلمية 49 بعد 200. وسنبدأ إن شاء الله بكتاب الأربعون النووية بشرح العلامة العثيمين من أول الحديث 23 من فوائد هذا الحديث. قد وقفنا عند هذا الحديث، الحديث 23، وقد أخذنا شرح الشيخ، وقفنا عند فوائد هذا الحديث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في ذكر فوائد حديث أبي مالك عن حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك أنه قال: الطهور شطر الإيمان. ثانيا، أن الإيمان يتبعض.
نعم. وبعضه قال الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك أنه قال الطهور شطر الإيمان، والمراد بذلك الطهور الحسي شطر الإيمان، لأن الطهور طهوران: طهور حسي وهو الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالاغتسال أو بالتيمم عنهما، هذا هو الطهور الحسي. والطهور المعنوي وهو طهارة القلب من أضرانه وأمراضه، وهذا أساس لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان إشارة إلى هذا الحث على الطهور الحسي والمعنوي. نعم.
ثانيا، أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك، وهو كذلك.
نعم، فبعضه فعل وبعضه ترك وهو كذلك. فالإيمان يتبعض، أي متعلق بأوامر ومتعلق بطروق ونواهي، وكل ذلك داخل في الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى رفع الأذى، فلا يجوز الإنسان أن يؤذي الناس بوضع شيء، فأنت منهي عن ذلك. فالإيمان فعل وترك، أوامر ونواهي، فبعضه فعل وبعضه ترك. نعم.
ثالثا، فضيلة حمد الله عز وجل حيث قال: تملأ الميزان.
نعم، تملأ الميزان لعظم أجرها، لعظم أجرها. نعم
فيه أن العمل يوزن يوم القيامة كدليل.
اي نعم سيأتي أن الأعمال توزن. نعم
قال
من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. نعم
رابعا إثبات الميزان والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات. جاء
إثبات الميزان يعني إثبات الميزان ميزان حقيقي له كفتان وتوزن الأعمال فيه والأعمال وإن كانت معنوية إلا أنها تجسد في صور حسية فتوزن والله عز وجل على كل شيء قدير. فصلاتك توزن أي أجرها وصيامك وحجك وإن كانت هذه الأمور أمورا محسوسات أمورا معنويات إلا أن الله على كل شيء قدير وهذه الأمور تتحول إلى أمور حسية وتوزن وإن كانت في الأصل معنوية. ولهذا المعتزلة أنكروا الميزان لهذا قالوا إن هذه أمور معنوية كيف توزن وأول الميزان بالعدل وأنه كناية عن العدل وليس هناك ميزان حقيقي والقرآن يرد عليهم والسنة ترد عليهم. نعم
قال والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا فقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك في هذا الحديث. وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قالت المعتزلة إنه معنوي وهو كناية عن إقامة العدل والقول الصحيح أنه حسي له كفتان وله لسان توزن به الأعمال الصالحة والسيئة
والقول الصحيح هذا وقول أهل السنة والجماعة. فنقول الأولى أن يقال أما قول أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأنه ميزان حسي له كفتان كما نطقت بذلك الأدلة الشرعية هذا قول أهل السنة. خالف أهل السنة في ذلك أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ممن نحى نحوهم في إنكار الميزان الحقيقي وجعلوه كناية عن عدله سبحانه وتعالى كناية عن عدله سبحانه وتعالى لأن الميزان قد يأتي في اللغة ويراد به العدل قد يأتي في اللغة ويراد به العدل فحملوه على هذا حملوه على هذا المحمل. وأما قول أهل السنة والجماعة فهو أنه ميزان حقيقي له كفتان. نعم فالقول الصحيح قد يقال كأن عبارة الشيخ هنا كأن المسألة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وليس كذلك. وما نسب أو ما ورد من تفسير لمجاهد كما ذكر ذلك الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا القول عن مجاهد وكذلك القرطبي عزاه أيضا إلى مجاهد وإلى الحسن وإلى مجاهد وإلى الضحاك وإلى الأعمش القرطبي أنهم يرونه العدل. نقول ما ورد عن مجاهد وغيره من علماء السنة إنما كان الأمر منهم هنا من باب تفسير الآية بدلالة لغوية وليس يتعلق ذلك باعتقاد الميزان هل هو ميزان حقيقي أو هو كناية عن العدل معنا في الميزان. فإن هؤلاء من جملة أئمة السلف الذين نقل عنهم الإجماع في أن الميزان حقيقي وهذه مسألة مهمة جدا مثل ما فسر ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود بالكرب والشدة وكذا. فالتفسير قد يعتمد على الجهة اللغوية ولكن هل يلزم من هذا نفي الميزان أو نفي الساق كصفة الله عز وجل؟ الجواب لا. فما فسره مجاهد في بعض المواضع ما فسره مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى ومن أئمة التفسير وقد أخذ هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وما ورد من تفسير في هذا فإنما المراد به من جهة لغوية وإشارة إلى لازم هذا الميزان وهو عدل الله سبحانه وتعالى وليس أنه ينكر الميزان بخلاف المعتزلة فإن عقيدتهم إنكار الميزان الحقيقي. ولهذا نقول من ينسب إنكار الميزان لمجاهد بن جبر رحمه الله تعالى وكذلك الضحاك وكذلك الأعمش، من ينسب إليهم إنكار الميزان فليأتي بحرف واحد عن هؤلاء. فرق بين تفسير الآية وبين ذكر المعتقد، وهذه مسألة مهمة يا إخواني أنا ألفت النظر إليها، لأنها قد ترد معنا في بعض مواضع التفسير وقد تشكل، مثل ما قلنا في قول الله عز وجل يوم اكشفوا عن ساق وتفسير ابن عباس بهذا، وكذلك مثل ما جاء عن مجاهد أيضا في تفسير قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة قال منتظرة الثواب، فإنهم هنا قد يأخذون من هذه التفاسير إنكار المعتقد، إنكار المعتقد، فأخذوا من تفسير مجاهد الموافقة المعطلة وأنه أيضا ينكر الرؤية، ينكر الرؤية، وأن المعنى فيه إلى ربها ناظرة يعني منتظرة الثواب، وهذا ما نقوله. وقد رد العلماء عليهم بأن مجاهدا رحمه الله تعالى قد ورد عنه إثبات الرؤية كما ورد عن أئمة السلف، بل وفي القرآن قد فسر بذلك، فقد جاء عنه في تفسير قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقد نقل ذلك عنه أي إثبات الرؤية للرب سبحانه وتعالى، ذكر ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره، ذكر ذلك عنه، وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره بأنه قد روي عن أبي بكر وحذيفة وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن ثابت وعكرمة وعمر بن سعيد والحسن ومجاهد وقتادة وأبي إسحاق والضحاك وأبي سنان والسدي أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وذكر ذلك ابن كثير أيضا في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، ونقل أيضا عن هؤلاء الأئمة من السلف، وذكر عبد الله بن أحمد أيضا في كتاب السنة عن مجاهد في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة، وأما إلى ربها ناظرة فالعلماء قالوا بأن مجاهدا قد فسرها من جهة اللغوية ولم يفسر إلى بأنه حرف جر، وإنما إلى الذي هو واحدة الآلاء أي النعم فجعلها اسما، فقد يفسر السلفي اللفظة في الآية من جهة لغوية ولا يقصد تقرير منهج السلف في المسألة، وإلا فتقريرها له موضع آخر، وإن كان المطلوب والأولى أن يشار إلى المعتقد في الآية، لكن هذه مسألة ونسبة المعتقد لعالم السنة مسألة أخرى، نسبة المعتقد إنما تأتي من نفيه للميزان الحقيقي، نفيه لرؤية الله سبحانه وتعالى، لا أنه إذا عمد إلى تفسير لغويا في الآية، لغوي في الآية أننا نقول بأنه يلزم من ذلك إنكاره للمعتقد الوارد عن السلف. فالسلف لم يختلفوا في إثبات الميزان الحقيقي، ومجاهد رحمه الله تعالى من أئمة المسلمين، والنصوص كثيرة في ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تثبت الميزان الحقيقي. فإذا هذه مسألة مهمة جدا لابد أن نعتني بها أيها الإخوة، ما ورد عن بعض السلف في تفسير بعض الآيات، تفسير بعض الآيات إما بوجه من وجوه أو بدلالة لغوية لا يؤخذ من ذلك الإشارة إلى مسألة عقدية وهو أنه ينكر هذا الشيء أو أنه يثبت هذا الشيء، هذه مسألة أخرى. فهل مجاهد ورد عنه إنكار الميزان الحقيقي؟ لا، وإنما ورد عن أئمة الاعتقاد إثبات أن الميزان منهج السنة والجماعة ولم يخالف إثبات الميزان حقيقي لمنهج السنة والجماعة، ونقل الإجماع في ذلك، وأن الذي خالف في ذلك المعتزلة ومن نحى نحوه. كذلك أيضا في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، هذا أيضا ثبت مع أن مجاهدا رحمه الله تعالى ورد عنه تأويل في هذه الآية، فيكون هذا نظير ما ورد عن ابن عباس في قول الله عز وجل يوم أكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. هذه مسألة مهمة جدا أرجو الانتباه إليها، أنه فرق بين ذكر بعض العلماء دلالة لغوية في الآية وبين نسبة اعتقاد إليه، نسبة اعتقاد إليه، نسبة اعتقاد إليه هذه مسألة أخرى يرجع فيها الكتب الاعتقاد، هل هذا الإمام وهذا العالم من علماء السنة ينكر هذا الاعتقاد أم لا؟ فورود هذا الأمر عن مجاهد رحمه الله تعالى وأنه فسر الميزان في القرآن في بعض المواضع بأنه العدل وغير ذلك، أن هذا منه إشارة إلى مسألة التفسير اللغوي، وكذلك لازم الميزان الحقيقي فلازمه العدل، لكن هل ينكر مجاهد الميزان الحقيقي؟ هذا الذي تنكره المعتزلة وقد ورد التصريح عنه بذلك، لكن هل ينكر ذلك مجاهد؟ أبدا، وإنما ذكر مجاهد رحمه الله تعالى من جملة علماء السنة ضمن ذكر الإجماع عن أهل السنة، ولم يذكروا أن مجاهدا لا يرى الميزان أو نفى الميزان. أي كتاب اعتقاد ذكر عن مجاهد أنه ينفي، وعن الضحاك وعن الأعمش أنهم ينفون الميزان الحقيقية؟ أي كتاب اعتقاد ذكر هذا؟ فمن نسب إلى مجاهد هذا المطلوب في النهاية، من نسب إلى مجاهد، من نسب إلى الضحاك، من نسب إلى الأعمش إنكار الميزان الحقيقي، فليأتي لنا بالدليل. وأما أن يذكر عنهم شيء في التفسير فإن التفسير بابه واسع، فقد يذكر العالم شيئا من مفردات المعنى ولا يذكر أشياء أخرى فلا تعطيه لازما ألا وهو نفي الأشياء الأخرى، وقد يعتمد على دلالة لغوية، وقد يذكر لازما من اللوازم كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة في باب التفسير وعن العلماء في باب التفسير. أما باب الاعتقاد هذا أمر آخر، هذا يجب التنبيه إليه. ومن نسب إلى مجاهد نفي الميزان فليأتي بكتاب اعتقاد يدل على هذا، وكذلك يأتي بكلام لأهل العلم الذين هم أهل السنة والجماعة أنهم ينسبون إلى مجاهد نفي الميزان. فانتبهوا يا أخواني، هذا الكلام دقيق جدا ومهم جدا، وهذه المسألة مهمة جدا، لأن البعض نقل عن مجاهد إنكار الميزان ولم يرد عنه حرف واحد في إنكار الميزان الحقيقي. أما التفسير كما قلنا التفسير له طريقة أخرى عند السلف، كذلك أثبتوا ونسبوا إلى مجاهد أيضا نفي رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهذا أيضا لم يرد، فإن مجاهدا ورد عنه ما ورد عن سائر السلف في إثبات ماذا؟ في إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى وإثبات الرؤية الحقيقية لله عز وجل يوم القيامة، كما نقل ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره، وكما نقل ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وكما نقل ذلك عبد الله بن أحمد في كتابه كتاب السنة. ولو كان وقد ورد عن مجاهد نفي الرؤية لذكر ذلك عبد الله بن أحمد رحمه الله. فإذا من أراد أن ينسب لإمام من أئمة السنة اعتقادا فليأتي بصريح كلامه أو بصريح نسبة ذلك من علماء السنة إليه. فهذا مبحث مهم جدا، أرجو أن الإخوة تبرزه كمبحث خاص، لأن هذا الأمر مهم وينبغي أن يبرز للإخوة كذلك. نعم،
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مدينة نصر من الأخ أشرف، يقول: إذا كان الإيمان يتبعض والأعمال أفعال وطرق كما ذكر الشيخ العثيمين هنا، فلو امتنع إنسان عن الفعل وقال إنه لا يزال على الإيمان لأنه ترك كذا وكذا من المنهيات، فهل يسلم له هذا الزعم أنه أتى ببعض؟
لا يسلم له يا أشرف، وهذه من الشبهات الذين يقولون بأن العمل ليس ركن من أركان الإيمان، وأن من ترك العمل كله فإنه يكون ناقص لما، هذه من شبهتهم، ونرد عليهم بأمرين أو بأمور أبرزها الآتي: واحد، أن تصريح السلف رحمهم الله تعالى بالعمل أنه عمل الجوارح بجوار عمل القلب، ولم يقولوا بأن المنهيات من انتهى عنها فإنه قد أتى بالعمل ولو لم يعمل، بل إن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قد ورد عنه التصريح في هذا الأمر بالتفريق بين الأوامر والمناهي. فقال أما المنهيات فهي المعاصي كركوب المحارم وكذا، فقال هذه من المعاصي، وإذا ارتكبها الإنسان فشأنه شأن من ارتكب أي معصية من المعاصي، أنه ليس بكافر ما لم يستحل. وأما قال سفيان بن عيينة وأما الأوامر فمن تركها ولم يكن جاهلا بها فهذا هو الكفر، أي إذا لم يأتي بها. ففرق سفيان بن عيينة بين الأوامر وبين الطرق. كذلك أيضا ما صرح به إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى من أن قوما يزعمون أنه لو أقر بالصلاة والصوم والزكاة وكذا وهذه الأعمال ولم يأتي بها فإنه يكون مؤمنا، قال وهؤلاء هم المرجئة، وهذا هو الكفر الصراح. قال وهذا هو الكفر الصراح. فأهل السنة والجماعة إنما يقصدون بهذه الأعمال أعمال الجوارح الأعمال الظاهرة المعروفة من الأوامر وإتيان الأوامر. الأمر الثاني أنهم قالوا كذلك وصرحوا بأنه لا يصح إيمان بلا عمل، فلا إيمان إلا بعمل، فمن لم يأتي بالعمل فإنه يكون كافرا ولا يتصور ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أن من ادعى أنه قد ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، هذه المعاصي قد تركها وترك المحرمات لله، فإننا نقول له إن من لازم ترك المحرمات لله الفعل لله، فهناك تلازم أيضا بين الفعل والترك. فهل يتصور أن رجلا يترك المحرمات خوفا من الله ولا يأتي بالأوامر خوفا من الله؟ فهناك تلازم بين الظاهر والباطن، هذا تلازم أول، وهناك تلازم أيضا آخر بين الفعل وبين الترك، فلا بد من مراعاة ذلك. إذن ما المراد بالعمل عند أهل السنة والجماعة؟ هذا مسألة مهمة جدا. ما المراد بالعمل عند أهل السنة والجماعة؟ الأمر الثاني حكم تارك العمل، الأمر الثالث قاعدة التلازم بين الفعل وبين الترك، بين الفعل وبين الترك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله وهنا يرد إشكال كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم، وكيف الحمد تملأ الميزان وهي ليست بجسم. والجواب عن كل هذا سهل، وهو أن الله عز وجل قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير.
نعم، والمراد بذلك الأجر، والمراد بذلك الثواب والأجر. أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، لأن القرآن كلام الله وكلام الله ليس كمثله شيء، والمراد بذلك الثواب. نعم.
أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيطلعون؟
ولهذا نقول يا أخواني مهم جدا الإنسان ينظر في كلام علمائنا رحمه الله بالنظر العدل والنظر النصف القائم على الإنصاف، وإلا فمن أراد أن يتلكك لكن بغير حق، لكن بغير حق. يعني الشيخ هنا لما ذكر قالت المعتزلة وهو كناعة عن عدل والقول الصحيح وحسي وكذا، قد يقول قائل هذا من الشيخ إشارة إلى خلاف، نقول ليس إشارة إلى خلاف بين أهل السنة والجماعة، إنما هو بين مخالفة من المعتزلة لأهل السنة والجماعة. كذلك أيضا ذكر هنا لهذا النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة وآل عمران، أن الشيخ لم يبين أن المراد بذلك هو ثواب وأجر القراءة وليس القرآن نفسه، لكن نقول الشيخ رحمه الله قد أوضح هو نفسه قد أوضح هذا المعنى في مصنفاته وفي مؤلفاته. نعم.
أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئبون، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، ويقال يا أهل النار فيطلعون ويشرئبون، ويقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، والموت معنوي.
نعم.
فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حسي حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم.
نعم. قال هذه المسألة المتعلق بهذا المبحث وهو أن الميزان يوم القيامة ميزان حسي حقيقي توزن به الأعمال، وقد دلت على ذلك الأدلة وهي كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كذلك أيضا حديث صاحب البطاقة، صاحب البطاقة فهو صريح في هذا الأمر. نعم.
خامسا، فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات.
نعم، نفي العيوب والنقائص في قول سبحان الله، وإثبات الكمالات في قول الحمد لله، فالحمد لله فيها إثبات الكمالات، فهو يحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل حال، على كمال ذاته، على كمال ربوبيته، ألوهيته، أسماء وصفاته، قضائه وقدره، شرعه. ونفي النقائص هذه موجودة في سبحان الله، تنزه ربي سبحانه وتعالى عن كل نقص، كما قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذن فسبحان الله لها فضيلة خاصة، والحمد لله لها فضيلة خاصة، والجمع بينهما له فضيلة خاصة. ولهذا قال: الحمد لله تملأ الميزان، ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. نعم.
ففي سبحان الله نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات.
نعم.
سادسا، أن الصلاة نور، ويتفرع على هذا الحث على كثرة الصلاة، ولكن يرد علينا أن كثيرا من الصلوات من المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول: إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استنارة القلب لخلل في السبب أو وجود مانع، فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في السبب لأنه لم يخلص.
نعم.
ومن صلى لكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف، فاعلم أن ذلك إما لوجود مانع أو لاختلال سبب، وإلا فكلام الله عز وجل حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق.
انتبهتم يا إخواني، هذا الحقيقة تقعيد من الشيخ دقيق جدا جدا، دقيق جدا. كل شيء رتب الشارع عليه حكما وتخلف، كل شيء رتب الشارع عليه حكما وتخلف، فإما لوجود مانع أو لاختلال سبب. أنا أصلي ولا أشعر بروحانية ولا أشعر بهذا النور، أنا أدعو ولا يستجاب لي، إما لاختلال سبب وإما لوجود مانع. فاختلال السبب مثل من رأى بصلاته يريد أن يستشعر هذا النور، ما يكون أبدا لوجود الرياء. إذن هذه ليست الصلاة الشرعية، والصلاة الشرعية هي التي يترتب عليها أحكامها. طيب، صلى صلاة شرعية ولم يكن مرائيا، قد يوجد خلل، قد يوجد الخلل وهو غفلة القلب عن التدبر والخشوع، لا يوجد فيها خشوع، فهذه مسألة مهمة جدا. إذن الأمر يرجع إلى إما وجود مانع يقول رب أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن وجد مانع، وهو ماذا؟ أكل الحرام، هذا مانع من موانع استجابة الدعاء. وقد يوجد نتيجة ماذا؟ اختلال سبب، يدعو دعاء غير مشروع، يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يبقى إذن إذا لم يترتب الشيء على ما بينه الشارع، ولم يترتب الحكم على ما بينه الشارع، فإما أن يكون لي خلل في اختلال في السبب أو لوجود مانع يمنع. نعم.
سابعا،
فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة الشرعية التي سببها صحيح وأخلص العبد فيها وخشع الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يوجد مانع، حينئذ تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. رجل يصلي لله سبحانه وتعالى، ينقل أقدامه والمساجد لله عز وجل وهكذا، ولكنه ويخشع في صلاته، مخلص وعنده الخشوع في الصلاة ويتضرع إلى الله عز وجل بالصلاة، هل يا ترى هذا الرجل يأتي المعصية؟ ما يأتي المعصية، ولو افترض أنه أتى المعصية عاد منها سريعا، لأن المصلي منيب إلى الله سبحانه، يعود إلى الله عز وجل صلاة بعد صلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهل يتخيل أن رجلا يصلي لله وهو خاشع في صلاته يأتي معصية؟ ولو أتى معصية فإنه يصر عليها؟ فمن يصر على معصية من صلى لله؟ لكن نعم قد يوجد من يصلي، ولكن مع ذلك يحصل منه هذه المعاصي وتلك الكبائر. لماذا؟ لأنه إما يوجد اختلال في سبب أو يوجد مانع من الموانع. نعم.
سابعا، الحث على الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان.
نعم.
ثامنا،
أي دليل على الإيمان، لأن الإنسان إذا أخرج ماله لله وتصدق لله عز وجل فدل هذا على صدقه. نعم.
ثامنا، أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل، والمحبوب الذي يبذل في الصدقة هو المال.
نعم.
تاسعا، الحث على الصبر وأنه ضياء وإن كان فيه شيء من الحرارة، لكنه ضياء ونور لقوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء.
نعم. عاشرا، الصبر أنه ضياء وإن كان فيه شيء من الحرارة، أي إذا كان على أقدار الله المؤلمة أو عن المعاصي أو غير ذلك، لكنه ضياء ونور لقوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. نعم.
عاشرا، أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، وليس هناك مرتبة لا له ولا عليه، إما للإنسان وإما على الإنسان. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا، فيكون حجة عليه فليستعتب.
نعم، فليس كل من حمل القرآن وحفظ القرآن يكون محمودا، إنما ينظر، والله إن حمل القرآن بحق فإنه يكون محمودا ويكون من أهل القرآن. وأما إذا حمل القرآن وحفظ القرآن ولو بالقراءة العشر لكنه لم يعمل بهذا، فأي مدح له وأي ثناء؟ بالعكس، يكون القرآن حجة عليه لا له، لأنه سيحاسب على معرفته وعلمه بالقرآن ثم تركه للعمل بما فيه. والواجب على المسلم تجاه كتاب الله عز وجل حقوق، منما يتعلق بتلاوة اللفظ، وأقول بالواجب هنا يعني اللازم وليس الواجب الذي إذا تركه أثم، فإن من ترك قراءة القرآن لا يأثم ولكن فاته خير عظيم. كذلك التدبر، هذا من حقوق القرآن، لكن من ترك ذلك لم يأثم لكنه محروم، سواء في ترك التلاوة أو ترك التدبر. أما العمل به فإنه يأثم إن تركه فيما يجب العمل به. كذلك التحكم إليه، هذا من حقوق القرآن، وكذلك الاستشفاء به من أمراض الشبهات والشهوات، وكذلك من أمراض الأبدان. فما كان من حق يلزم بتخلف الإثم فإنه يأثم، وما كان من حق يلزم منه تخلف الأجر فإنه يكون محروما. فالقرآن ينبغي على أهل القرآن وأصحاب القرآن أن يعتنوا بلفظه فيتلونه، فإن من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. كذلك الاعتناء بالتدبر، فإن الله مدح المتدبرين، فلم يدبروا القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كذلك العمل به، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كذلك أيضا التحاكم إليه، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك الاستشفاء به، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم، هذه كلها حقوق القرآن، فالقرآن حجة لك أو عليك. نحن نرى اليوم للأسف الشديد أن كل من حفظ القرآن يقال هذا من أهل القرآن، دعوا هذا لله عز وجل. من حفظة القرآن نعم تقول هذا من حفظة القرآن، لكن من أهل القرآن العاملين به، من أهل القرآن المقبولين، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن تقول أحسبه من أهل القرآن وأحسبه من الصالحين وأحسبه من كذا وكذا إلى آخره، أو عمل بالقرآن في كذا أو يعمل بالقرآن في كذا. نعم.
الحادي عشر، عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان.
والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك في استدلالك كما هو صنع أهل السنة والجماعة يحتجون به وهذا لهم، وحجة عليك مثل ما يفعل أهل البدع والأهواء، فإنهم يحتجون بالقرآن على غير وجهه، وبالتالي يكون حجة عليهم من جهة علمية، وحجة عليهم من جهة المؤاخذة يوم القيامة، فإنهم قرأوا القرآن ولم يعملوا به، بخلاف أهل السنة والجماعة. فالقرآن حجة لهم علمية في الدنيا في الاستدلال، وحجة لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يشفع القرآن لهم عند الله. نعم.
الثاني عشر، بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح، وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقها، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقها.
نعم.
الثالث عشر،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كل الناس يعملون، لكن إما عامل لله فيؤجر، وإما عامل لغير الله فلا يؤجر. نعم.
الثالث عشر، أن الحرية حقيقة أن هي القيام بطاعة الله عز وجل، وليست إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان.
نعم، انتبهوا لهذا. الذين يتكلمون عن وصف الحرية، نريد الحرية، الحرية، الحرية عند هؤلاء التفلت، وإلى الإسلام ما يصادم الحرية، لكن الحرية في ماذا؟ الحرية التي داخل الأمر الإلهي والنهي الإلهي، التي داخل الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، هذه الحرية. ما أحد قيدك، أحد قيدك؟ ما أحد قيدك، أنت حر، لكن حر في جانب المباح. أما هؤلاء يريدون الحرية، ويريدون من وراء مصطلح الحرية أن يكون هناك تقييد على اعتقادتهم، فأعطوا حرية الاعتقاد. كن مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا، فلا نتدخل في اعتقاد الشخص، لا نتدخل في اعتقاد الشخص. كيف لا نتدخل في اعتقاد الشخص؟ الله عز وجل ما أمر البشرية كلها بالإسلام؟ الله عز وجل ما أمر؟ أمر الله أمر أم خير؟ الله رتب على ذلك وصف الكافر وصف المؤمن أم لا؟ أم جعل الأوصاف واحدة؟ الله رتب وصف القبول أو عدم القبول على ماذا؟ الله جعل جنة ونارا على ماذا؟ فكيف يكون الإنسان حرا في اعتقاده؟ ما يكون حرا في اعتقاده أبدا. إنما الإنسان يجب عليه أن يكون مسلما، يجب عليه أن يكون مسلما. أما إذا أرادوا أن الإنسان مثلا، أن المسلم ما يجبر غيره على الإسلام وإلا قتله، هذه لها أحكامها الخاصة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صالح الكفار، قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم عهد مع هؤلاء، بل عندنا عهد الأمان وعهد الذمة وغير ذلك، قد يترك قتل هؤلاء. نعم يترك قتل هؤلاء إذا كانت هناك عهود، لكن لا يعني هذا أنهم على صواب، ولا يعني هذا أن عقيدتهم عقيدة مقبولة كما يدعيها الناس اليوم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول بحرية الاعتقاد وحوار الأديان، وأن الأديان هذه كلها مقبولة، هذا غلط. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فعندنا إسلام وعندنا كفر، فما الكفر؟ إذا كان الجميع مسلما فمن الكافر إذن؟ من الكافر إذن؟ عندنا إسلام وعندنا كفر، وعندنا جنة وعندنا نار، وعندنا محمود وعندنا مذموم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. إلا ماذا؟ إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من معاهدة لهؤلاء بشروطها، ويسير على ذلك حكام المسلمين. فلما عاهد نبي قريشا لا يعني هذا أنه أقر دين قريش، فالمعاهدة بين النبي وبين قريش لا تعني إقرار دين قريش، والمعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود لا تعني إقرار دين اليهود. أما أن تأخذ معاهدة النبي لقريش، معاهدة النبي اليهود، وتقول حرية اعتقاد، من الذي قال هذا؟ ليست هناك حرية في الاعتقاد، العقيدة واحدة وهي عقيدة الإسلام، ولا يقبل الله عز وجل عقيدة سواه. فالذين يدندنون على وتر الحرية فيما يتعلق بالاعتقاد أعطوا الناس حرية اعتقاد. طيب إذا أعطوا للإرهابيين والتكفيرين حرية اعتقاد، لماذا يحجر على التكفيرين بالاعتقاد؟ طيب بل هم أولى من غيرهم، من غير المسلمين، فلماذا تحاربون عقيدة الإرهابيين وعقيدة التكفيرين؟ أليس هناك حرية اعتقاد؟ فإن قلتم لا حرية اعتقاد في ضمن المشروع وهو الإسلام والسنة، نقول إذن رجعنا إلى الأصل، وهو أن الحرية هذه تكون في ضمن المشروع وهو الإسلام والسنة. إنما تقول حرية اعتقاد أنت تهدم لا تبني، وإلا على ما تحارب إذن التكفيرين؟ وعلى ما تحارب الإرهابيين؟ وعلى ما تحارب هؤلاء؟ هؤلاء لهم حرية اعتقاد، يراك كافرا ما في مشكلة عنده، إيه الإشكال؟ حرية، حرية اعتقاد، ولا حرية الاعتقاد لكم أنتم فقط وليست لغيركم؟ فإن أصلتم حرية الاعتقاد فتحملوا كل ما يأتي، ولا الحرية لكم؟ ليست الحرية لكم أنتم فقط. كذلك حرية الأخلاقيات، وحرية اللباس، وحرية المأكل والمشرب. أنت حر تأكل ما شئت بشرط أن يكون محرما، البس ما شئت بشرط أن يكون محرما، حرية داخل المباح، داخل المأمور. المرأة تلبس ما شاءت، لماذا؟ والله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، يا أيها الذين يا أيها النبي قل لأزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن. لكن أرادوها حرية، تلبس ما شاءت، تفعل ما شاءت، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا نحاسب بعد ذلك على الفجور، نحن نؤجج له. وسائل الإعلام صار ما عندها إلا التجارة بالأعراض، التجارة بالأجساد، بالأجساد. نعم،
بارك الله فيكم شيخان. هذه عدة أسئلة وردت حول هذه الفوائد، وردت من ضمياط من الأخت أم حبيبة. السؤال الأول تقول: ما معنى كون المرء يبيع نفسه لله عز وجل بعمل صالح، ومن بيعها بعمل صالح فقد اعتقها؟
نعم، يعني أنه يعمل العمل الصالح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا بعت نفسي، هذا عمل صالح، جهادا في سبيل الله، بذلا للصدقة والطاعات، وهكذا. نعم،
بارك الله فيكم. سؤال آخر ورد من الأخت تقول: كيف نرد على من يزعمون أن القرآن لا يستشفى به من أمراض الأبدان، ويزعمون أن ذلك داخل في حد الدروشة؟
جهال، جهال، هؤلاء جهال، هؤلاء يحتاجون من يقرأ عليهم القرآن، لأنهم ممسوسون مصروعون، يحتاجون من يقرأ عليهم، يحتاجون من يقرأ عليهم. القرآن شفاء لأمراض الأبدان ولأمراض الشبهات والشهوات، أمراض القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أما استشفى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أما استشفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكان يعوذ الحسن والحسين بهما؟ نعم، وكان كذلك الصحابة قد قرأوا فتيحة الكتاب على اللذيغ الذي لذغ، فقرأ عليه فتيحة الكتاب والنبي بين أنها الشافية. نعم،
بارك الله فيكم. سؤال آخر ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة تقول: يستدل بعض الناس بقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، على دخول اليهود والنصارى المسالمين الجنة، فكيف نرد على هذا الضلال؟
تكمل الآية: يجزى به، من يعمل سوء يجزى به، وهل الشرك سوء؟ الشرك أعظم السوء، إذا يجزى به. وما جزاء الكافر والمشرك؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ليس بأمنكم ولا من الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طيب الشرك سوء؟ سوء. وجزاؤه؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وليس بكافر فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقير. نكمل الآيات. أولا في الآية نفسها ما يعمل سوء يجزى به بيان لهذا، بيان أن أعظم السوء هو الشرك وأن جزاء الشرك النار. ثم نكمل الآية بعدها فأنا حددت الإيمان وهو مؤمن. طيب وما الإيمان؟ الإيمان بالله ورسله جميعا لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذا ليس هذا هو الإيمان المطلوب، أن تؤمن ببعض وأن تكفر ببعض ليس هو الإيمان المطلوب. الإيمان المطلوب هو أن تؤمن بالجميع، فهذا يكون كفرا. إذن الآيات فيها الحمد لله وهي واضحة، لكن هؤلاء يأخذون اللفظة ويفسرونها بأهوائهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
الملحظ شيخنا في السؤال أنهم يقولون بأن العبرة بالعمل الصالح وترك السيئات.
فين العمل الصالح؟
فيقولون هنا في الآية ليس بأمانيكم يعني أيها المسلمون.
ماشي ماشي ماشي.
ولا أماني أهل الكتاب.
ماشي تمام تمام.
العبرة بينكم في من يعمل سوءا.
فين بقى فين الكلام هذا؟ العبرة من صحيح ليس بأمانيكم ولا أماني أهلك. ليس الإيمان بالتحلي وكذا والتمني، إنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل، فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. طيب منكم ومن أهل الكتاب صحيح، ولهذا عندنا مرتد إذا دعا كان على الإيمان ثم ارتد فإنه يخرج من الإيمان. من يعمل سوءا يجزى به، السؤال الشرك سوء ولا لا؟ الكفر سوء ولا لا؟ الجواب نعم. طيب إذن يجزى به، فما جزاء المشرك؟ جاء في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طيب نكمل الآيات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فما هو الإيمان؟ قد يقول إيمان بعيسى، إيمان بموسى، وليس يلزم بالإيمان بمحمد. نرجع الإيمان إلى تفسير القرآن. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، هم الكافرون حقا. إذن هؤلاء لما أمنوا بنبي وكفروا بنبي كانوا كفارا، لأنهم كفار بنبيهم أولا، لأن من أمن بنبي أمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يؤمنون بقول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ يؤمنون بهذا؟ ما يؤمنون بهذا. فإذن الشاهد أننا نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة عند مسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهلي النار. فإذن لابد من الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، وإلا فهم يستدلون بشبهات أخرى من ظاهر القرآن لكن بفهمهم هم، كقول الله عز وجل إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنزلوا هذه الآية على كل هؤلاء، وأن من آمن منهم بالله وعمل صالحا فأولئك لهم أجرهم. نعم، من آمن بماذا؟ إن كان في زمن النبي من آمن بنبيه، وإن كان في زمننا الآن من آمن الإيمان الشرعي. وما الإيمان الشرعي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو. يبقى لابد أن نفسر القرآن بالقرآن. فما هو الإيمان؟ الإيمان الذي جاء في الكتاب والسنة. نعم.
الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة، قال: قوله فيما يرويه الرواية نقل الحديث عن ربه أي عن الله عز وجل، وهذا الحديث يسمى عند المحدثين قدسيا. والحديث القدسي
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، فالحديث النبوي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث القدسي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرويه عن ربه عز وجل. نعم.
والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل.
إذن عندنا القرآن الكريم وعندنا الحديث النبوي وعندنا الحديث القدسي. القرآن الكريم هذا كلام الله عز وجل بلغه إيانا نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي هذا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي هذا رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. الحديث النبوي والحديث القدسي هذا في قسم السنة، والقرآن هذا قسم خاص. فحينما أقول القرآن والسنة فالسنة تنقسم إلى الحديث النبوي وإلى الحديث القدسي، فكلها من السنة. ولهذا القرآن هو الذي يتعبد بلفظه في الصلوات، يتلوه الإنسان ويتلو لفظه. نعم.
لأنه منسوب. قال: والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل.
انتبهتم؟ وليس من القرآن بالإجماع. إذا الحديث القدسي ليس من القرآن بالإجماع وإن كان النبي بلغ عن ربه. نعم.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ،
ولهذا منه الصحيح ومنه الضعيف، فمن جهة الثبوت فمنه الصحيح ومنه الضعيف. أما القرآن ما يقال منه صحيح ومنه ضعيف، بل القرآن ثابت بالإجماع وبالتواتر. نعم.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي، هل هو كلام الله تعالى وأن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه، واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
هل هو كلام الله عز وجل يعني اللفظ من الله، أو أن الله أوحى إلى رسوله معناه ثم عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه فيكون المعنى من الله؟ يعني هل اللفظ من الله أو المعنى فقط واللفظ من الرسول؟ نعم.
قال: على قولين. القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله عز وجل لفظه ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية.
يعني قال النبي قال الله، فالأصل إذا قال الله قال الله يكون القول مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. والنبي ما يقول قال الله ولم يقله الله، وقد قال هو من لفظ. نعم.
القول الثاني أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجهين. الوجه الأول، لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة كما هو ظاهر السياق. أما القرآن فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الوجه الثاني، أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروقا كثيرة، منها أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته، فلا يثاب على كل حرف منه 10 حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه 10 حسنات. ومنها أن الله عز وجل تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن وآية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن محفوظ من عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأحاديث القدسية بخلاف ذلك، ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا. وهذا وإن لم يكن منها،
هذه الفروقات كلها عند أهل العلم، سواء من قال بأن القرآن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي، أو من قال بأن لفظه من الله سبحانه وتعالى. فهذه فروقات، حتى الذين يقولون بأن لفظه من الله ما يقولون تعبد بتلاوته، لا، نعم، كذلك التحدي، كذلك ما يقول هذا مقطوع بثبوت، لكن منه الثابت ومنه غير الثابت، نعم.
وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها، وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. ومنها أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثرون على جوازه. ومنها أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنها ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح بخلاف الأحاديث القدسية. ومنها أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فمن أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه كان كافرا، بخلاف الأحاديث القدسية فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه قامت الحجة عليه. نعم.
وأجاب هؤلاء عن كون النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله عز وجل،
يعني أجاب هؤلاء الذين يرون أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لفظ الحديث القدسي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معناه من الله، على من قال بأن لفظه من الله، أجابوا. نعم،
قال: وأجاب هؤلاء عن كون النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله عز وجل، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنا لا لفظا، كما في القرآن الكريم، فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائليها، ونحن نعلم أنها أضيفت معنا لا لفظا، كما في قصص الأنبياء وغيرهم، وكلام الهدهد والنملة فإنه بغير هذا اللفظ قطعا.
نعم، وإنما معنى ألفاظهم هكذا، فقد يضاف الشيء إلى أحد ولا يكون من لفظه، بل يكون معنى لفظه، مثل ما وقع من كلام الهدهد والنملة. نعم،
وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة.
يقول: وبهذا يتبين رجحان هذا القول، اللي هو القول الثاني بأن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما رجحه الشيخ. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر خلافا في المسألة، هل القرآن القدسي لفظه، هل الحديث القدسي أقصد، هل الحديث القدسي لفظه من الله سبحانه وتعالى لظاهر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عن ربه، أو أن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم على القولين. وهنا في هذا الموضع رجح الشيخ هذا القول، والقول الثاني هو أن لفظه من الله عز وجل، وهذا الذي نميل إليه. فالذي نميل إليه أن لفظه من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو أصل الإضافة. وإنما هذا يخالف ما جاء من أنه أسند الكلام إلى الهدهد وإلى النملة، مع أنه ليس بهذا اللفظ قطعا للدلالة على ذلك، لأن هناك قرينة تدل على ذلك، الدلالة على ذلك، ونحن ما عندنا دلالة تخرج الأمر عن ظاهره، لكن هنا في دلالة تخرج الأمر عن ظاهره. فإذا لم يكن كذلك، إذن فالقرآن، فالحديث القدسي لفظه من الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه الكثير من أهل العلم، وأظن أن الشيخ العثيمين له كلام آخر لو تأتون به. يا ليت يعني البحث معنا، من المعروف إحنا نتكلم في المسألة هذه معناه أن سيأتي بحث فيها. نعم، يعني أظن الشيخ العثيمين له كلام أصلا في هذه المسألة آخر. نعم، له كلام آخر. وعلى كل كما قلنا، بأن الذي يترجح في هذا هو أن الحديث القدسي لفظه من الله عز وجل، هذا لفظه من الله. وإذا قلنا لفظه من الله يعني لفظه ومعناه، لأن اللفظ ما له معنى. نعم، أما أن نقول معناه من الله ولفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول الثاني هذا احتاج إلى دليل حتى نخرج به عن الظاهر. فإن النبي قال قال الله عز وجل. وأما اللوازم وهو أنه بذلك يكون القرآن أو الحديث القدسي أرفع من القرآن، أو يكون وأنه أعلى سندا من القرآن وكذا، فهذا إلى اللوازم التي لا تلزم، هذا لا يلزم. نعم،
وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى، لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله.
نعم، يعني ليس في المسألة كالمسألة التي يخالف فيها الأشاعرة أهل السنة والماتريدية وغيرهما من أهل البدع في أن كلام الله عز وجل المعنى القائم بنفس الله عز وجل، لا ليس هذه. ليه؟ لأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع فيما تعلق بأصل صفة الكلام، ثم بعد ذلك على القرآن. ولهذا لماذا هم قالوا بأن القرآن إنما هو لم يتكلم الله عز وجل بلفظه، وإنما هو معنى قائم بنفس الله عز وجل؟ لأن هذا أسس أو هذا مبني على تأسيسهم لصفة الكلام، وأن الله عز وجل لا يوصف بأنه متكلم، فهم ينفون صفة الكلام الحقيقي لله، وبالتالي ينفون أن يكون القرآن كلام الله عز وجل الحقيقي. نعم،
في كلام الآن للشيخ ابن باز.
طيب أكمل الآن المبحث هذا.
وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى، لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى. فأهل السنة يقولون كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف، والأشاعرة لا يثبتون ذلك، وإنما يقولون كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف وصوت، ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر عن المعنى القائم بنفسه. ولا شك في بطلان قولهم، وهو في الحقيقة قول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق.
كيف هو مخلوق وهو كلام الله؟ كلام الله كبيت الله وناقة الله، فهذا من إضافة التشريف وليس من إضافة صفة لموصوف. نعم،
وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله، فقد اتفق الجميع على أن ما بين
الأشاعرة يقولون هو مخلوق وعبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. نعم،
فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق.
مخلوق سواء المعتزلة أو الأشاعرة. ولهذا تستطيع أن تقول أن الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة خلاف لفظي، تستطيع أن تقول هذا، لأن المؤدى واحد، أنه ليس حرفا ولا صوتا، وأن الله لم يتكلم بحقيقة. نعم،
ثم لو قيل في مسألتنا التي هي الكلام في الحديث القدسي إن الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التنطع الهالك فاعله، والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكفى لكان ذلك كافيا ولعله أسلم والله أعلم.
لماذا؟ هذا من مسائل العلم، هذا من مسائل العلم، ولا إشكال أن يطرح هذا لبيان الحدود والفوارق. نعم، تقول ابن باز يقول إيه؟
الشيخ ابن باز يرجح أنه لفظه
اقرأ اقرأ اقرأ.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في سؤال جوابا على سؤال وجه إليه كما على موقعه، يقول السائل: أرجو أن تتفضلوا بإيضاح الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، وإذا كنت لا أحفظ نص الحديث القدسي فهل يجوز أن أقول معنى ذلك من الحديث كذا وكذا، وهل تجوز صلاة النافلة بالحديث القدسي؟ أجاب الشيخ رحمه الله: القرآن هو كلام الله المعجز الذي جعله الله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله دليلا على صدق رسالته وأنه رسول الله حقا، فالقرآن هو كلام الله جعله سبحانه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ودليلا على أنه رسول الله حقا يقرأ به المؤمن في صلاته وفي غيرها يتعبد بذلك. هو كلام الله حروفه ومعانيه، كلام الله حروفه ومعانيه، هو كلام الله تكلم به سبحانه ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هو كلام الله حقا ليس كلام غيره. أما الحديث القدسي فهو كلام منسوب إلى الله، نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله يقال له حديث قدسي، يعني حديث عن الله جل وعلا، وهو أيضا يعتبر من كلام الله لفظه ومعناه.
نعم، لفظه ومعناه، كما قلنا كلمة لفظه تغني عن معنى لأنه اللفظ لابد له من معنى. نعم،
كما إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذا فيعتبر من كلام الله.
نعم،
هذا هو الصحيح لفظه ومعناه.
نعم نعم،
قال في الحديث يقول جل
وعلا لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، ومن خرج عن الأصل فلا بد من دليل. نعم،
في الحديث يقول الله جل وعلا: يا عبادي إن حرمت الظلم، وذكر الحديث.
نعم،
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهكذا ما جاء في معناه من الأحاديث التي ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها النبي عن الله، يقول هذا كلام الله، هذا يسمى حديث قدسي، ولكن ليس له حكم في القرآن، ليس بمعجز، ليس له حكم، ليس له
حكم القرآن
عندنا في القرآن.
نعم نعم،
ليس له حكم القرآن، ليس بمعجز، ولا يقرأ به في الصلاة، الصلاة يقرأ فيها بالقرآن خاصة، أما الأحاديث القدسية فيقرأها من باب الفائدة لنفسه أو مع إخوانه للفائدة. أما يعني يقرأ في الصلاة بالحديث القدسي في الصلاة، لا، ليس حكمه حكم القرآن في هذا، فالقرآن معجز ويقرأ في الصلوات فله حكم آخر، ولكن الحديث القدسي ينسب إلى الله ويقال إنه كلام الله لفظه ومعناه، لكن ليس بمعجز، وليس له حكم القرآن بأن لا يمس الكتاب الذي فيه إلا طاهر، وليس هذا حكم القرآن في أن وليس هذا حكم القرآن في أن يقرأ به في الصلاة، هذا شيء وهذا شيء.
نعم، يعني أي لا يلزم من كونه كلام الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ أحكام القرآن، فهذا معروف، هذا له حكم وهذا له حكم. نعم،
قال الشيخ: إذا تيقنت وعلمت معناه يقينا وليس عندك شك فروه بمعناه مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
كما قلنا هذا من جهة أخرى، وهو أنه يأخذ حكم السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاف فيه من جهة رواية بالمعنى هو الخلاف أصلا في جواز رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، هل يجوز ذلك أم لا، خلاف هنا والخلاف هنا. نعم، شيخ العثيمين جبت كلام آخر له، لأنه له كلام أذكر له آخر، كلام آخر. نعم، على كل هذا الذي قاله العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هو الذي يترجح عندنا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، لو قلنا أن هذه المسألة من المسألة الخلافية يعني يسوق فيها الاختلاف أم
الأول أن يثبت فيها الخلاف، فنريد أن نرجع هل هذه المسألة اختلف فيها الأوائل أم لا، إذا اختلف فيها الأوائل وكان الخلاف مستقرا فيها يقال هذه مسألة خلافية، هذه تحتاج إلى بحث في أصل المسألة هل اختلف فعلا فيها العلماء أم لا. ما، لكن على كل الأحوال حتى لو الإنسان اجتهد فيها فالمسألة ليست مسائل السنة والبدعة، ليست مسائل السنة والبدعة. نعم
شيخنا، شروط رواية الحديث النبوي بالمعنى،
الذين رأوا رواية الحديث بالمعنى وضعوا لذلك شروطا، من هذه الشروط أولها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، أن يكون عالم بالمعاني العربية لا أنه يضع معنى من عنده، قد يعتقد أن هذا اللفظ معناه كذا ثم يرويه بالمعنى فيحيل ويحرف عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ألا يكون مما يتعبد بلفظه، ألا يكون مما يتعبد بلفظه، لأن ما يتعبد بلفظه يراد بلفظه كالتشهد مثلا وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في التشهد الصلاة، وهذه الأشياء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وكالأذان وغير ذلك مما يراد بلفظه، كما يدل على ذلك حديث البراء في الصحيح لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أذكار النوم ثم قال وبنبيك الذي أرسلت، فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت. فهذا إذن يراد من جهة اللفظ، هذا لفظه مراد فيراد من جهة اللفظ. وضع العلماء أيضا شرطا ثالثا ألا يكون ذلك من جوامع الكلم، وهذا يعني محل النظر، من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم تراد كما هي حيث إن ألفاظها المختصرة القليلة تتضمن المعاني الكثيرة، فهي تراد كذلك أن تنقل الأمة كما نطقها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله يا عبادي نداء من الله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل كل من كان عابدا بالعبودية العامة. طيب. والعبودية
نقف
الخاصة.
نقف عند قوله يا عبادي.